لا يزال حديثنا عن المنهج الإصلاحي في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكرنا أن لعلي رؤية خاصة ومتكاملة في إصلاح المجتمعات والدول وإصلاح الإنسان كفرد. وتطرقنا إلى بعض الخطوط العامة لهذه الرؤية الإصلاحية، وآخر ما جرى فيه الحديث كان هو رؤيته الإصلاحية في المجال السياسي، والسياسة إن صلحت فإنها كفيلة بأن تصلح المجتمع، وإن فسدت السياسة والسياسيون فإنهم يخربون البلاد ويهلكون العباد. والإمام علي سلام الله عليه أرسى جملة من القواعد في المجال السياسي، أشرنا إلى بعضها في الحديث السابق، وأكتفي اليوم بذكر واحد منها لننتقل إلى الخط الآخر للإصلاح في مدرسة علي. ما أريد أن أشير إليه في المجال السياسي هو أن الإمام سلام الله عليه أرسى معالم مدرسة خاصة في السياسة، ألا وهي المدرسة الأخلاقية، لأن السياسة إذا ابتعدت عن الأخلاق تحولت إلى وحش كاسر يغرز أنيابه في لحوم بني الإنسان. الإمام يرى أن السياسة ليست فن التلاعب والتحايل والخداع، بل إن السياسة لابد أن لا تبتعد قيد أنملة عن الصدق والإخلاص والشفافية. كل أساليب الكذب والخداع والمكر هذه مرفوضة في مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك كان يقولها بكل وضوح: والله ما معاوية بأدهى مني. إذا كانت القضية قضية دهاء ومكر، أنا أعرف أيضا أن أداهن وأن أتلاعب وأن أمارس المكر والخداع، ولكن هناك حاجز يمنعني وهو تقوى الله. والله ما معاوية بأدهى مني، ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى العرب. إذن السياسة في الإسلام لا يمكن أن تقترب من أساليب الخداع والمكر، وإلا فقدت مشروعيتها وأصبحت سياسة طاغوتية وليست سياسة القيم ولا الأخلاق. ومن هنا قلت وأكرر إن علي عليه السلام هو المؤسس للمدرسة الأخلاقية في السياسة، وهو الذي يقول في كلمة أخرى: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. حول القلب يعني الشخص الذي ذكي، يعرف من أين تؤكل الكتف، يقلب الأمور رأسا على عقب. قل قد يرى وجه الحيلة، قد يرى مجال للسرقة من دون أن يراه أحد، للتلاعب من دون أن يجد أحد مستمسكا عليه. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله، لكن في الله يرى، الله لا يغفل. ودونها حاجز من أمر الله ونهيه فيدعها رأي عين فيترك هذا الطريق المخادع مخافة الله وينتهز حريجتها أو فرصتها من لا حريجة له في الدين. الذي لا يتورع ينتهز هذه الفرصة ليأكل ليجمع ليترقى على أعتاب الفقراء وعلى رقابهم وأوجاعهم. هذه من ملامح ومعالم السياسة في منظار أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كله في الخط الأول، الإصلاح على الصعيد السياسي. الآن ننتقل إلى الإصلاح على الصعيد الاقتصادي والسياسة الاقتصادية وسياسة إدارة المال بشكل عام. ما هي رؤية علي عليه السلام في المجال الاقتصادي؟ هذه الرؤية يمكن أن نلخصها ببعض العناوين الأساسية والمهمة، وأنتم قارنوا بين ما يطرحه أمير المؤمنين وبين واقعنا المزري. العنوان الأول ما يمكن أن نسميه بمعادلة العمران والخراج. الإمام علي عليه السلام عندما أرسل مالك الأشتر إلى مصر أرسل معه عهدا، عهد الأشتر. هذا الحمد لله يعني جاء زمن قبيل سنوات اعترفت الأمم المتحدة بعهد الأشتر واعتبرته وثيقة من أهم الوثائق في التاريخ الإنساني، وثائق الدستورية. ووقتها خرج الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان وقال هذا عهد علي الذي كتبه لمالك الأشتر عندما أرسله إلى مصر، هذه من الوثائق التي تنوه بها الأمم المتحدة وتعتبرها من أهم الوثائق في الدساتير العالمية. اللهم صل على محمد. في عهده إلى مالك يقول الإمام سلام الله عليه، يقول له ويبين هذه المعادلة: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن من استجلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. ماذا يقول عليه السلام؟ الخراج والضريبة. يقول أنت كوالي كحاكم لابد أن تفكر في عمارة الأرض، يعني أن تعمر الأرض بالزراعة بالتجارة بالصناعة. الأرض تعطي، الأرض هي أمنا، وكل موارد الإنسان من هذه الأرض، فما على الإنسان إلا أن يحسن عمارتها واستغلالها، أن يحسن الاستفادة من خيراتها. أنت كحاكم مسؤوليتك أن تفكر في عمارة هذه الأرض أكثر من تفكيرك في جمع الخراج والضريبة. فإن التفتوا، هذه معادلة جورج جرداق يوقف عن بعض كلمات الإمام علي، يقول هذه معادلة، معادلة كالمعادلات الرياضية. مثلا الإمام علي يقول: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. هي معادلة. هنا الإمام سلام الله عليه يرسم معادلة، يقول الحاكم الذي يريد أن يسير على المنهاج السوي والذي يريد أن يستمر الحكم وأن يعمر البلاد هو الحاكم الذي لا يفكر في الضريبة فحسب، يفكر أولا في ماذا؟ في أن يعمر السوق، السوق التجاري والزراعي والاقتصادي، يفكر بهذا الأمر. فإذا عمرت الحياة الاقتصادية آنذاك إذا أخذت ضريبة فالناس تتحمل، أما إذا كان تفكيرك كل تفكيرك فقط هو الضريبة من الناس فهذا سوف يخرب العباد، سوف يخرب البلاد ويهلك العباد، هي معادلة. إذن إعمار الأرض، إعمار الحياة بكل ما يجعل الخيرات تدر ويجعل الأرض تعطي ويجعل التجارة مربحة، أن تفكر بسياسة اقتصادية ترفع من مستوى الأمة آنذاك تفكر بالضريبة. هذا عنوان، هذه معادلة من معادلات علي في الفكر الاقتصادي. المعادلة الثانية أو المبدأ الثاني في الواقع هو المساواة، المساواة في العطاء. لا مفترض أن يكون عند الحاكم ابن ست وابن جارية، الناس أمام القانون سواسية سواء، ما في واحد أفضل من الآخر. الإمام علي سلام الله عليه كان يعطي الأبيض والأسود والعبد والحر دون أن يميز بينهما، وهذه في الواقع خلقت له المشاكل، هي السياسة، سياسة العدل. وطبيعي، ما ترك لي الحق من صديق، عندما تريد أن تسير على ضوء العدل والإنصاف سوف يكثر أعداؤك وأخصامك. لو كان المال لي لساويت بينهم، كيف والمال مال الله. أنا لو المال لإلي، هذا الإمام علي سلام الله عليه يقول، لو كان هذا المال لي أنا ساويت بينهم، مع أنه إذا كان لي من حقي أن أفاضل. أنت الآن معك مال خاص بدك تعطي واحد ألف وواحد ألفين حقك، لكن الإمام علي يرفض هذا المعنى، يقول لو كان لي لساويت بينهم، فكيف والمال هو مال الله، لا يمكن أن أميز أحدا على آخر. ويقال أنه في يوم من الأيام جاءته امرأتان، وهما امرأة سيدة مع خادمتها، عفوا أنا ذاك كان في نظام الرق والعبودية، جاءته امرأة حرة ومع أمة وهي أمتها وخادمتها، وطلبتا منه أن يعطيهما شيئا من بيت المال، فأعطاهما بالسواسية، أعطى الخادمة كما أعطى السيدة، فاحتجت السيدة قائلة أتساويني بخادمتي بأمتي، تعطيني مثل ما أعطيت هذه الأمة وأنا حرة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقولون قال لها والله لا أجد، هو قبض قبضتين من تراب والتفت بهذه القبضة ثم التفت بهذه القبضة، قال لا أجد فرقا بين هذا التراب وبين هذا التراب، كلكم من آدم وآدم من تراب، أنت وإياها من طينة واحدة، فما فضلك عليها؟ مرة ثانية جاءته أيضا امرأتان، واحدة من العرب وأخرى من العجم، فأعطاهما بالسواسية، فاحتجت العربية، أنا من العرب وخير إن شاء الله إذا كنت من العرب. فقال لها الإمام سلام الله عليه والله لا أجد لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق، لا أجد لبني إسماعيل، العرب هم أبناء إسماعيل، لا أجد لهم فضلا في هذا المال وفي هذا الفيء على بني إسحاق. هذه السياسة، هذه السياسة التي أرساها بعض الخلفاء قبل أمير المؤمنين عليه السلام في التمييز بين العرب والعجم، في التمييز بين العرب أنفسهم بين المهاجرين وغيرهم، هذه السياسة اعتبرها الإمام أمير المؤمنين سياسة تمييز عنصري، سياسة تمييز عنصري، أعطي الأبيض أكثر من الأسود على ماذا؟ كلاهما إنسان، والإنسان مكرم كإنسان. لقد كرمنا بني آدم، مش كرمنا العرب، كرمنا بني آدم. هذا مبدأ إذن من مبادئ السياسة الاقتصادية عند علي سلام الله عليه، وهو المساواة في العطاء بين المستحقين، وعدم التمييز بينهم إلا على أساس الحاجات، عدم التمييز بينهم على أساس الأعراق، على أساس الألوان، هذا لا يميز. نعم قد تميز بين شخص وآخر لأن حاجة هذا أكثر من حاجة ذاك، هذا معيل أكثر من ذاك، هذا معقول، هذا قانون، هذا تمييز عادل وليس تمييزا ظالما. وهكذا نجد أن الإمام سلام الله عليه قد حارب، هذه من المبادئ في سياسته الاقتصادية، قد حارب سياسة الإثراء غير المشروع، وكان شعاره من أين لك هذا؟ يسأل كل واحد، أنت دخلت وأصبحت والٍ، وبين ليلة وضحاها أخذ المال يلعب بين يديك، من أين لك هذا يا ترى؟ وكم من وال حاسبه على ذلك، وكم من وال عازله على ذلك، وكم خلقت له هذه السياسة من مشكلات في بعض الأشخاص ممن رفضوا أن يتبعوا الإمام، وتمرد بعضهم بعد ذلك عليه حتى بعد أن بايعوه، إنما تمردوا عليه لأنه جاء إليهم وقال إن كل قرش أخذتموه من بيت المال سأعيده إلى بيت المال، حتى لو زوجت به النساء، حتى لو شريت به الدور، كله يجب أن يعود إلى بيت المال. ما في إثراء غير مشروع، منين هذا المال جاءك؟ اشتغلت؟ عملت؟ هذا أمر عند الإمام سلام الله عليه يعني لا غبار عليه، حتى الهدية كان يتحفظ عليها. إذا جاءه شخص بهدية وهو في موقع السلطة هو يقبل الهدية، الهدية شيء طبيعي والإسلام يحث على الهدايا، أنك أنت إذا ذهبت إلى إنسان تزوره تحمل في يدك شيئا سواء كان مريض أو غير مريض، تهادوا تحابوا. لكن عندما يأتي إليك شخص وأنت في موقع السلطة ويعطيك هدية غير متوقعة، هذا يثير الريبة، فلا بد أن تمتنع. ولذلك قالها عليه السلام، وأعجب من ذلك هي في الخطبة اللي بيتحدث فيها عن أخيه عقيل وكيف عمل مع عقيل، وضع له الحديد على إيده لأنه طلب شيء، طلب شيئا فوق حقه، وضع الحديد المحماة على يده فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتأن من الأذى ولا أئن من لظى. ثم يضيف، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها. تأملوا معي جيدا لهذا الوصف، جاي واحد لافف هدية ملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها، يعني قالب حلوى معجوني، شنئتها بمعنى كرهتها. الإمام علي واحد جايب له قالب حلوى وجاء إليه فيقول شنئتها، إلى أي حد شنئتها يا أمير المؤمنين؟ يقول كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. فقلت ما هذا؟ أصلة أم زكاة أم صدقة؟ شو جايب لي أنت؟ جايب لي صدقة وذلك محرم علينا أهل البيت. هذا الشخص كان ذكي، قال له لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. والهدية مقبولة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا. لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. فقال له الإمام هبلتك الهبول، يعني ثكلتك الثواكل، فقدتك النساء، عن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة مجنون أن تهجر؟ فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. كان عليه يرفض الهدية وهو حاكم، لأنه يعتبر أن وراء هذه الهدية شيئا ما، مطلبا ما. أن يعجبني في إيران الإسلام، هذه الجمهورية التي أسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه، والذي تمر في هذه الأيام ذكراه سلام الله عليه، في قانون إنه رئيس الجمهورية إذا بتجيه لي ما بيخدع بيته، ممنوع. إذا جاءته هدية جاءته بصفته رئيسا للبلاد، فتؤخذ إلى معرض خاص، إلى قصر خاص توضع فيه هدايا رؤساء الجمهورية. مش بياخذ الهدية هذه، مش هدية اجت له بصفته فلان ابن فلان، هذه هدية جاءته بصفته رئيسا للجمهورية، فتبقى ملكا لهذا الشعب وليس ملكا للشخص. هذا يستقي هذا القانون فعلا من أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه بعض الأمور والخطوط العريضة والعناوين العامة للسياسة الاقتصادية، سياسة إدارة المال من منظار علي عليه السلام. الخط الثالث هو إدارة الأمور القضائية. تحدثنا قليلا عن إدارة السلطة، عن إدارة الاقتصاد، الآن ننتقل إلى القضاء. والقضاء هو ركن أساسي ولعله أهم الأركان في بناء الدول والمجتمعات. وإذا صلحت القوة القضائية، السلطة القضائية، هذا مؤشر كبير على صلاح المجتمع وصلاح الدول. وإذا فسد القضاء فعلى الدول السلام. القاضي هو الذي يريد أن يحكم بالعدل، فإذا كان حامل راية العدل فاسدا وظالما، فمن أين سيأتي العدل؟ من أين سيأتي العدل؟ القضاة هم ملح البلد، وما ينفع الطعام إذا الملح فسد. إذا الملح بيفسد بيفسد الطعام. وكذلك القضاء بالنسبة للدول والمجتمعات، إذا صلح يصلح المجتمع، وإذا فسد فسد المجتمع. فالسلطة القضائية هي سلطة رئيسية ومركزية في بناء الدول العادلة وفي بناء الأنظمة التي تتوخى إصلاح أمر شعوبها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له رؤية خاصة في موضوع القضاء، فهو عليه السلام قد وضع الكثير من الخطوط العامة لكيفية إدارة أمور القضاء، ولديه في الأمر القضائي وفي الشأن القضائي ما نسميه، أو ما كان يسميه أوائل من علمائنا، كان يسمونه الأوليات. ماذا تعني الأوليات؟ يعني هذه أول ما سنها هو، وقال أول من قال كذا فلان، أول من فعل كذا فلان. الإمام علي سلام الله عليه في الموضوع القضائي لديه أوليات، يعني لم يسبقه إليها أحد. وتجربة علي مع القضاء تجربة طويلة، وتعود إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما انتدبه موفدا عنه إلى اليمن، وقال له الإمام كيف أقضي بينهم، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقضي بينهم، ودعا له وقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضيا حتى تسمع من الآخر، حتى تسمع من الآخر، ما بيصير أنك تقضي سماع من شخص دون الآخر، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. يقول الإمام أمير المؤمنين فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد ذلك، منذ أن أرسله النبي ودعا له وكان مسددا في كل أقضيته. ولذلك تعارف عن الصحابة أن عليا عليه السلام هو أولى الناس بالقضاء، وقد قالها رسول الله أقضاكم علي. اللهم صل على محمد. ما هي رؤية الإمام سلام الله عليه في القضايا القضائية؟ أشير إلى هذه الرؤية من خلال بعض العناوين. عنوان الأول تأكيد الإمام على نزاهة القاضي. أهم شيء في السلطة وفي القضاء أن يكون لديك أشخاص صالحون، يعني مهما كان القانون دقيقا والنصوص القانونية محكمة، لكن إذا الذي يحمل هذه النصوص هو قاض فاسد فإنه يتلاعب بها كيفما يشاء. قانون حمال أوجه، إذا ما كان القاضي يمتلك أخلاقية وحصانة داخلية ونزاهة على المستوى الشخصي، فيمكن أن يحكم بالباطل ويريك أنه حكم بسوء الحق، يحكم بالباطل ويريك أنه قضى بالعدل وبالقسط، كما قال إمام علي كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها باطل. لذلك أهم ما في موضوع ما يسمى بالسلطة القضائية هو أن تنتخب أشخاص، أن تنتخب أشخاصا صالحين، مش أشخاص عندهم مطامع، مش أشخاص يرتشون، مش أشخاص يخضعون للإملاءات السياسية، أشخاص صالحون لا تأخذهم في القضاء وفي قول كلمة الحق لومة لائم. ومن هنا عندما أرسل مالك الأشتر إلى مصر أعطاه التعليمات التالية في الشأن القضائي، يقول له ثم اختر للحكم بين الناس للقضاء أفضل رعيتك في نفسك. أفضل رعيتك، تختار للقضاء أفضل الناس، أفضل رعيتك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، يعني يكون إنسان لديه صدر واسع لا يتضايق بسرعة ولا ينفعل بسرعة ولا يتمادى في الزلة، إذا اكتشف خطأه بيتراجع مش بيستمر عنادا لأنه بدوش يحط واطي مثل ما منعبر بتعبيرنا، لا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق، يعني لا يتضايق من الرجوع إلى الحق، الفيء بمعنى الرجوع، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، إذا اكتشف أنه يسير في أمر خاطئ مباشرة لا يتضايق من أن يعود إلى الحق، ولا تشرف نفسه على طمع، يكون إنسان طميع على الإطلاق، لأنه هذا إذا كان في طمع تنعاد عليك، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، لما بيكون القاضي عم يجيل الوجوه والأدلة والشواهد بقلبها مرارا وتكرارا، يعمق الرؤية والفهم، لا يكتفي بالمرور العابر على القضايا، تعمق في القضية يدرسها دراسة جيدة، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، ثم يضيف
وأوقفهم في الشبهات. بتكون إذا في أمر مشتبه لا يتجرأ على الاقتحام في الشبهات، لأنه من اقتحم الشبهات ورد الهلكات. وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور، ممن إلى أن يقول ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء. يعني إذا قلت له أنت القاضي الفهمان ما في مثلك، ما بينتفخ هيك ويزدهيه الإطراء. بعضهم يؤتون من هذه الجهة، إذا امتدحته فيشعر بالانتفاخ، وهذا بيكون خطر جدا. لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، يعني إذا واحد أغرى بالمال لا يستميله بذلك. وأولئك قليل، نعم إنهم أقل القليل يا أمير المؤمنين، وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه. طبعا بكلفه لمالك بمهمة أخرى، أنه أنت بدك تضل تابع هذه، إن لابد أن يكون فوق القاضي سلطة تتابع قضائه أيضا. هذه عنوان أول، مواصفات القاضي لنجاح العملية القضائية في منظار علي. لابد أن نتوفر على عناصر من القضاة يتصفون بالنزاهة والأخلاقية والصرامة في قول الحق. هذا مبدأ. المبدأ الآخر، هذا من المبادئ المهمة جدا، المبدأ الآخر هو الفصل بين السلطات. هذه من الأمور اللي عبرت عنها بالأوليات عند علي. الإمام سلام الله عليه دعا إلى الفصل بين السلطات. اليوم بيعتبروا هذا في العصر الحديث أنه من منجزات الثورة الفرنسية، أنها فصلت بين السلطات الثلاث، سلطة تنفيذية تشريعية قضائية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من أوائل الذين دعوا إلى الفصل بين السلطات. قاضي غير حاكم، والقاضي له صلاحية أن يقاضي ويحاكم السلطان نفسه. ولذلك لم يتأبى علي وهو أمير المؤمنين وهو أقضى المسلمين بنص رسول الله، وهو أعلم المسلمين بنص رسول الله عندما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، لم يتوانى عن أن يجلس مع رجل يهودي في مجلس قضاء لأحد قضاته وهو أمير المؤمنين كان في الحكم. هذا الفصل بين السلطات. شوفوا الآن بمجتمعاتنا، هاي اللي بتدعي الديمقراطية والشفافية، قلما تجد هذا النموذج، انه يجي الحاكم نفسه يجلس امام القاضي ليحاكمه. امام علي بيدخل الى المسجد يؤخذ منه الدرع، خلص الصلاة لا يجد درعه، من اخذ الدرع يخرج الى السوق يجد درعه بيد رجل يهودي. هذا درعي، الامام علي قال لا، قال اليهودي بل هذا لي. فترافع إلى شريح، جلس الإمام علي وهذا الرجل اليهودي أمام القاضي وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، يجلس مع يهودي أمام قاضيه وقبل بالمحاكمة. وشريح حكم بأن الدرع لليهودي، لأنه قال للإمام علي عندك بين أن هذا الدرع لك، أن الدرع الآن بيد من؟ بيد اليهودي. وفي عندنا قانون في باب القضاء يقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هذا في يده، فأنت كأنما تدعي يا أمير المؤمنين، ألديك بينة تشهد لك؟ خلاصة القضية، هو جاب الحسن والحسين بالأول، ما قبل فيهما شريح، الإمام أنب بعد ذلك، لكن لما أصدر القضاء قبله وأخذ اليهودي الدرع ومشى، مشى خطوات، ثم إن هذا اليهودي
هزه هذا الموقف من داخل أعماقه. أنا يهودي في دولة إسلامية وأمير المسلمين وأمير المؤمنين يجلس مع قاضيه أمام قاضيه معي ليحكم له ليحكم عليه القاضي وليحكم لي، هذا فعال عظيم. لذلك جاء بعد ذلك إلى أمير المؤمنين وقال هذا الدرع لك، وأشهد أنك ولي الله، وأشهد أن دينك هو دين الله، وأن محمدا رسول الله. الفصل بين السلطات، لما بتتدخل السلطة التنفيذية بالقضاء بيخرب القضاء، في فصل كامل بين السلطات. من الأمور المهمة أنا بدي خلص موضوع القضاء، فاسمحوا لنا لدقائق مع أمير المؤمنين. من أوليات أمير المؤمنين في المجال القضائي لم يسبقه أحد على حد علمنا هو التوسع على القاضي في العطاء وفي المرتب الشهري. القاضي حتى لا يقع تحت الإغراءات، حتى لا يستميله الإغراء، حتى لا يشترى، لابد أن يكون شخصا شبعان، أن يكون شبعانا بتعبيرنا العامي، بتكون عينه مش ناقصة، يكون شبعان. ولذلك اليوم في أرقى الدول يعطى القاضي مرتبات عالية، ويحكى عن بعض الدول أن القاضي يفتح له حساب يأخذ ما يشاء. طبعا آخر شيء في مراقبة، يعني بيعرفوا إذا أخذ شيء فوق اللزوم يجوا بيسألوه ربنا. فحتى لا يرتهن القاضي لسلطة أصحاب المال لابد أن يعيش مرتاحا. الإمام عليه سلام الله عليه يؤكد على هذا المعنى، وهو العادل في كل ما قال، لكن في موضوع القضاة يقول لمالك الأشتر عندما أرسله إلى مصر: أعطهم، أفسح لهم في البذل، وسع لهم في العطاء. يقول سلام الله عليه: وأفسح له في البذل ما يزيل علته، يعني حاجته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيرك من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار الذين يعملون فيه بالهوى وتطلب فيه الدنيا. هذه من القضايا المهمة التي أكد عليها أمير المؤمنين في قضية القضاء. ولعلي عليه السلام خطوط أخرى في منهجه الإصلاحي سوف نأتي عليها إن شاء الله في يوم آخر. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.